حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة، الشيخ المبارك بندر بن نايف أجزل الله عز وجل له المثوبة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الفصل الثامن، وهي اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة. تكلمنا عن معنى اللازم، وهل لازم القول لازم أم لا. خلاصة هذا الفصل إن من قال بالتفصيل في مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله هو بيلزمه بإلزامات ويتهمه باتهامات. تكلمنا عن هذه الإلزامات وبينا بطلانها، وكذلك دعوة تجويز الحكم بغير ما أنزل الله، دعوة إغلاق باب التكفير. احنا قلنا من ثبت الدليل الشرعي القطعي الذي لا اشتباه فيه ولا معارضة على التكفير نقول بالتكفير، وإلا نقع في نواقض الإسلام. أيضا دعوة تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه، هذا أيضا دعاوى وإلزامات غير صحيحة. من أخطر بقى الدعاوى، احنا قلناها لسه آخر حاجة، دعوة الإرجاء. من أخطر الدعاوى التي يتهم بها الخصوم أهل السنة أنهم يتهمون من لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق بأنه من المرجئة، ودي من أخطر الدعاوى. يتهموا بإيه؟ بالإرجاء. طيب الرد كما قال الشيخ أكرمه الله، يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات الغير مكفرة، وإلا فإنهم يلزمونه بالإرجاء وينسبونه للمرجئة الضلال، أو أن شبهة الإرجاء قد دخلت عليهم ويتهمونه بذلك، وهذا افتراء وجوابه من ثلاثة أوجه. يبقى يتهم الخصوم يقول لك أنت مرجئ، وهذا إخواني وجه إلينا أكثر من مرة لما تكلمنا بالتفصيل وصدعنا بفتوى الأكابر في عصرهم، قالوا أنتم تقولون في هذه المسألة بقول أهل الإرجاء. لذلك أنا ذكرت لكم مرة قبل ذلك وأعيد الكلام، أن أهل السنة والجماعة يكفرون بالقول بغض النظر عن الفعل وعما في القلب. حدث ذكرته لكم، أهل السنة والجماعة يكفرون بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب والفعل. مثال ذلك رجل سب الله عز وجل، قول ولا فعل؟ قول. أعرف إيه اللي في قلبه؟ ما أعرفش. فبمجرد القول يكفر، يبقى يكفرون بالقول بغض النظر عن الفعل والقلب، يكفرون بالفعل بغض النظر عن القول وما في القلب. رجل وطأ المصحف برجليه عن عمد واختيار، فعل كفر. واخد بالك؟ يكفرون بالقلب بغض النظر عما في اللسان والفعل. رجل جحد شيئا مما أنزل الله يكفر. أما أهل الإرجاء الفرقة الضالة لا يكفرون إلا بالقلب فقط، يكفرون بالقلب فقط، ده المرجاء فعل. ولا يخرج الرجل من الإيمان إلا ما إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا كلام أهل الإرجاء فعلا يعني، ولكن الصواب ما ذكرناه من الأنواع الثلاثة. طيب يقول الرد من وجوه ثلاث. الوجه الأول عدم معرفتهم بقدر أهل العلم الذين خالفوهم في هذه المسألة، وكأن قائل هذا لا يدري أن خصومه في هذه المسألة هم أكابر علماء أهل السنة في هذا العصر كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، فمن عرف لهؤلاء الثلاثة قدرهم فإنهم لا يسعه إلا أن يحبهم ويدعو لهم ويترحم عليهم وينتفع بعلومهم. وليس الخبر كالمعاينة كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كل من حدثكم عن الشيوخ الثلاث ليس كمن عاصرهم واخترط بهم وجث بين ركبهم وبين أيديهم ليتعلم، فليس الخبر كالمعاينة. فأما أولهم فهو عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، وحسبك به من ناصر للإسلام والمسلمين وناشر لعقيدة أهل السنة والجماعة، وتراث الشيخ الصوتي والمقروء والمكتوب يغني عن الكلام عنه. وأما ثانيهم فهو محمد بن ناصر الدين الألباني، فكم نصر الله به من حق وذب به عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أن اسمه قد اقترن بأئمة الإسلام رواة السنة، فإذا ذكر الحديث وأهله ذكر الألباني. والذي أعتقده أنا وأدين الله عز وجل به، من طعن في الألباني فمملوء بالحسد والحقد الدفين على الشيخ، فشهد له الداني والقاسي بعلو كعبه في هذا الفن وأنه وحيد عصره وفريد زمانه، ومع ذلك شأنه شأن بقية البشر يعتريه ما يعتريه ويؤخذ منه ويرد عليه. وأما ثالثهم فهو محمد بن صالح بن عثيمين العلامة الفقيه المحقق المدقق، نعم، والذي نفع الله بعلمه وفقهه وبارك في علمه وعمره، وقد مات الشيخ نور الله قبره ونضر الله وجهه. وهؤلاء الثلاثة هم أئمة الفتوى في زمانه، لا يختلف في ذلك أحد، ولقد اتفقت كلمة أهل السنة على قبولهم والاعتداد بهم، وسلم أهل الحق بإمامتهم في الدين، فرحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولا يفوتني أن أنبه هذا الذي ذكرناه عن الأئمة الثلاثة، تطاول عليهم الصعاليك وطعن فيهم الخبثاء، ولكن لا يضر السحاب نبح الكلاب، ويا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فكم من تكلم في الألباني ووصفه بأنه سارق، ومن تكلم في ابن باز قال لا ابن باز ولا ابن غراب، وخبرك سمعناه ورأيناه، ولكن هذا طنين ذباب لا وزن له ولا قيمة. يقول الشيخ: ولا يزال العدب يتملكني ويأخذ مني كل ما أخذ، ولا أقول ممن يرميهم بالإرجاء، بل أقول ممن يحتاج أن يعرف بفضلهم وقدره. يعني حد في الدنيا ما يسمعش عن ابن باز والعثيمين والألباني؟ ممكن بس ده أصلا ما مش في الحسابات. والذي نفسي بيده ما ظننت أن يأتي اليوم الذي يضطر فيه مثلي أن يسطر لإخوانه طلاب العلم من أهل السنة دفاعا عن هؤلاء الأئمة الأعلام، فإلى الله المشتكى. ده الوجه الأولاني، الثناء على الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالتفصيل الذي ذكره الشيخ في أول الكتاب. الوجه الثاني أن قائل هذا ما اسم الإشارة عائد إلى مين؟ من قال أن من قال بتفصيل الحاكمية على ما ذكرنا أنه من قول المرجئ، أنه مرجئي، من قال هذا لم يعرف الفرق بين أهل السنة والمرجئة في باب التكفير، مع أن بينهما كما بين السماء والأرض، فاعتقاد أهل السنة لا يكون إلا حق، واعتقاد غيرهم من أهل البدع كالمرجئة قد يكون حقا فيما وافقوا فيه أهل السنة ولا يكون إلا باطلا فيما خالفوا فيه أهل السنة. طيب، لأن أهل البدعة من المرجئة وافقوا أهل السنة في بعض أمور الاعتقاد، والمعتزلة وافقوا أهل السنة في بعض أمور الاعتقاد، فاللي يوافق أهل البدعة أهل السنة في أمر هو الحق، واللي يخالف أهل السنة هو أهل الباطل وأهل الضلال. يقول: يخطئ من يظن أن موافقة بعض فرق الضلال لأهل السنة تعد عيبا على أهل السنة، وذلك أن موافقة بعض أهل البدع لأهل السنة في غير ما ابتدعوا أمر ظاهر، بل لا تكاد توجد فرقة مبتدعة تخالف أهل السنة في كل شيء. ودي مهمة جدا يا إخواني الكلمتين دول، اصحى أهم. يعني هل في فرق مبتدعة تخالف أهل السنة في كل شيء؟ الجواب: لا يوجد، بل حكم العلماء على أنهم من الفرق الضالة ومن أهل البدعة لمخالفتهم أهل السنة في أصل، مع أنهم وافقوا أهل السنة في كثير من الأصول. مظبوط ديت؟ عشان كده لا تستغرب حينما نقول أن هؤلاء الجماعة من أهل البدعة، مع أنهم وافقوا أهل السنة في ثبوت صحيح البخاري ومسلم، ووافقوا أهل السنة في أبدية الجنة والنار، ووافقوا أهل السنة في إثبات عذاب القبر، وخالفوا أهل السنة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فحكم عليهم بأهل البدعة لمخالفتهم لأصل واحد. معايا؟ يبقى يخطئ من يظن أن موافقة بعض فرق الضلال لأهل السنة تعد عيبا على أهل السنة. لا، وذلك أن موافقة بعض أهل البدع لأهل السنة في غير ما ابتدعوا أمر ظاهر، بل لا تكاد توجد فرقة مبتدعة تخالف أهل السنة والجماعة في كل شيء. طب خليكم معايا كده، لعل قائلا يقول: طالما أن الأمر كده، إيه المانع إن احنا نتعاون مع أهل البدع فيما اتفقنا عليه وفيما اختلفنا فيه، كل واحد في سكته؟ خدوا بالكم، يعني ايه؟ هم عملوا مشروع تشجير الطريق العام، واخد بالك؟ هيشجروا الطريق العام وشجروا المقابر والكلام ده كله. طيب ما نتفق معاهم؟ قال لك: لا، خد بالك، انت في هذه الحاله بتكسر من سواده، ويستغلون وقوفك معهم لتنشيط دعوتهم الى البدعه، ويشبهون على العام أنهم من أهل الحق. لما الشيخ فلان العلاني كان قاعد معنا في اللقاء على القناة وبيقر اللي احنا بنقوله، واعتبرك أخوانا؟ لا، هم عملوا مثلا حملة تشجير أو حملة كذا وكذا، خلاص عملهم شغالين فيها، سيبهم. طب أشاركهم؟ لا، لا يجوز أن تشاركهم البتة. طب وانا قاعد مكتوف الايد؟ لا، ابحث عن عمل اخر افعله، واياك ان يكون مسلكك في العمل ان تجري وراءه، احذر هذا. طيب، يقول شيخ الاسلام عن الرافضة، ومعروف الرافضة: ليس كل ما انكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من اقوالهم اقوال خالفهم فيها بعض اهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة فرضوا بها أصابوا فيها. ده كلام شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة، اللي هو بيرد فيه على الشيعة القدرية والرافضة. يقول: ليس كل من أنكره بعض الناس عليهم، هي الضمير عائد على مين؟ على الرافضة، يكون باطل، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم. يعني أهل الرافضة وافقوا أهل السنة في بعض الأقوال، لكن ليس لهم مسألة فرضوا بها أصابوا فيها. أقول: وحقيقة هذه الفرق تتمثل في أن المرجئة تشترط الاعتقاد كالاستحلال. انتبه بقى، المرجئة تشترط الاعتقاد كالاستحلال في جميع الأعمال التي تكفر بها، بينما يشترط أهل السنة الاستحلال في بعض الأعمال التي يكفرون بها ولا يشترطونه في بعض. كلام ده في منتهى الجزالة. حاضر. يبقى المرجاء بيعملوا ايه؟ بيقول لك علشان الرجل يكفر بفعل او بقول لازم يكون ايه؟ مستحل. ولازم يكون مستحل يعني يصرح بلسان المقال ولا الحال؟ المقال. ده كلام المرجاء. اهل السنة والجماعة قال لك لا، احنا عندنا افعال تصدر منه نشترط فيها الاستحلال، وافعال لا نشترط فيها الا ان نسمعها ونراها. فمن سب الله عز وجل او سب دينه بلسانه نقول له بس ما تكملش كده، موضوع خلصان عندنا. ومن وطئ المصحف وتكلم ومن وطئ المصحف او سجد لصنم تعبدا مش عاوزين من استحلال، لا نشترط فيه. اما من جحد شيئا او انكر شيئا من الشرع وجحده بقلبه لا بد ان يصرح بما في قلبه. طيب، فإن قيل، انتبه بقى، فما ضابط العمل الذي يشترط الاعتقاد في التكفير به؟ انتبه للسؤال. فإن قيل فما ضابط العمل الذي يشترط الاعتقاد في التكفير به، يعني عاوزين نحط ضابط للعمل اللي هو القول أو الفعل بحيث نكفر به يشترط الاعتقاد. الاعتقاد هنا معناها ايه؟ ها، الاستحلال. عاوزين نحط ضابط للعمل. الجواب: الضابط في ذلك الدليل، فان دل الدليل على ان هذا الامر مكفر الكفر الاكبر كفر به اهل السنه ولم يشترطوا الاعتقاد للتكفير. واما الامر الذي لم يدل الدليل على انه مكفر وهو الذنب فإن أهل السنة لا يكفرون إلا بشرط الاعتقاد كالاستحلال أو الجحود مثال ذلك. طب أعيد الكلام تاني، أعيد الكلام تاني. إحنا قلنا المرجاء بيقولوا إيه؟ بيشترط الاعتقاد في كل الأعمال التي إذا صدرت من المكلف كفره المرجاء. قال لك احنا عاوزين اعتقاد. اهل السنة والجماعة قال لك لا، ده في اعمال نشترط فيها الاعتقاد وفي اعمال لا نشترط فيها الاعتقاد، بل بمجرد ظهور العمل يحكم بالكفر ولا نسأله ايه اللي في قلبك. طيب عاوزين نحط ضابط اللي هو ما ضابط العمل الذي يشترط الاعتقاد في التكفير به. الجواب: الضابط في ذلك الدليل، فإن دل الدليل على أن هذا الأمر مكفر الكفر الأكبر كفر به أهل السنة ولم يشترطوا الاعتقاد للتكفير. وأما الأمر الذي لم يدل الدليل على أنه مكفر وهو الذنب فأهل السنة والجماعة لا يكفرون به إلا بشرط الاعتقاد كاستحلال أو جحود. مثال ذلك: الزنا، فلم يأت ما يدل على التكفير به، فلذلك فإن قاعدة أهل السنة والجماعة في أن الزاني لا يكفر إلا إن استحل الزنا. مظبوط؟ يبقى الزنا معصية. طيب الراجل يزني كافر، أهل السنة بيقولوا إيه؟ لا يكفر حتى يستحل. طيب متى نعرف أنه استحل؟ بسؤاله وتصريحه بلسان الإيه؟ المقال. طب زنى ألف مرة مسلم عاصي، طب بس زنى ألف مرة زي اللي زنى مرة واحدة؟ أبدا، دي غير دي خالص. يقول لك لا، طالما أنت جعلته يزني مئات المرات ولم تكفره ومرة واحدة برضه لم تكفره يبقى أنت كده بإيه؟ بتهون من أمر الزنا. مين قال الكلام ده؟ عاوزين نفصل بين عظم الذنب وخطورته وشدة عقوبته وبين إطلاق الكفر على الشخص. فرق بالاثنين، واضح؟ والخلط بيجي من هنا. والخلط بيجي منين؟ لانه هو استعظم الذنب وحكم الهوى، قال لك لا ده يكفر. ازاي يمسك واحد يعذبه ويعلقه ويسلخه وبعد ما سلخه قتل؟ لا 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 راجل، لا ده كافر. كده عاوز كلام مش كده؟ العواطف لا دخل لها في الاحكام الشرعيه. يبقى نريد أن نميز بين عظم الذنب وشدة العقوبة المترتبة عليه وبين الحكم بالكفر على من فعل الذنب وعدم الكفر. فعندنا الزنا لم يأتي ما يدل على التكفير، كل الأدلة الشرعية في الزنا التحريم وأنه ذنب عظيم وأنه كان فحشة ومقتا وسائر إلى غير ذلك، ولكن لم يرد نص صحيح صريح من زنى فقد كفر. ورد بعكس إيه؟ من أتى امرأته في دبره أو وهي حائض فقد إيه؟ كفر. صح كده؟ واضح يا أخواننا ولا مش واضح؟ طيب طيب ده مثال الزنا. طيب مثال بقى إيه؟ إن الفعل دل على الكفر ولم يشترط أهل السنة الاعتقاد، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإجماع منعقد على أن من استهزأ بشيء من شرع الله كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. يبقى أهل السنة هنا اشترطوا الاعتقاد ولا ما اشترطوش؟ ها؟ أنا أهو في الاستهزاء بشرع الله اشترطوا الاعتقاد؟ قال لك عم ولا لازم. طب يا أخوانا أنا عمال أقول نكت بس وأحلف لكم بالله إن أنا قلبي مطمئن بالإيمان، نقول له خبط زي ما أنت عاوز تقول، أنت كده بالهيئة الشرعية الوضع ده كفرت بالله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ الوجه الثالث أن قائل هذا عايد على إيه؟ على أن من قال أن الذي فصل في أمور الحاكمية بالتفصيل الذي ذكرناه من أهل الإرجاء، أن قائل هذا لم يعرف آراء المرجئة ولا الأمور التي تنجي من الإرجاء، فقد نص أئمة الإسلام على بعض المسائل التي من قالها فقد فارق المرجئة وبرئ من الإرجاء، وهي خمسة مسائل. طيب نكمل ولا نكمل؟ وكنت تعبت معلش. المادة العلمية غزيرة أصلا خطيرة، وعشان كده ركزوا عشان الكلام ده هنعوزه بعد ما الرئيس المنتخب يجي هيتعاز كله، وسوف تجد التلون في الدين وإن كان يحزننا. الله يا أخوانا نتمنى من أعماق قلوبنا أن يرد الله عز وجل الدعاة وطلبة العلم وعامة المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا ولو قطعت أوصالنا. فإياك ثم إياك أخي الفاضل أن تسيء بنا الظن حينما نعرض بأهل البدعة، لا والله نعرض وقلوبنا تحترق، ولكن لا بد من البيان. أما أن يردوا جميعا إلى الإسلام نسعد سعادة ما بعدها سعادة، لأن هذا الذي ننشده ونبغيه أن نصدع جميعا بالحق ونتقيد بمذهب أهل الحق. أول مسألة بقى من قالها واعتقدها فارق الإرجاء. أهو من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأنها قبل كده، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، اللي يعتقد الكلام ده ليس من المرجئة. بس الخمس مسائل لابد أن يكونوا مجتمع فين؟ في الشخص. قال الإمام البربهاري ومن قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. هنا برضو لابد أن نوجه كلام الإمام البربهاري الوجه الصحيح. يعني مثلا عندك واحد مثلا قال لك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولم يقل بالاستثناء في الإيمان، هل هذا الرجل يعتبر من أهل السنة عند البربهاري؟ أبدا، لأن البربهاري لما قال هذا الكلام نأخذ من أقواله الأخرى أنه يقول ببقية القواعد الخمسة التي ذكرها المصنف أكرمه الله عز وجل. وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة. قال ابن باز رحمه الله تعليقا على ما جاء في العقيدة الطحاوية والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، قال ابن باز هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن هنا الإمام الطحاوي قال إيه؟ والإيمان إقرار باللسان والتصديق بالجنان. عمل الجوارح هنا ولا لا؟ استنى بس أشوف معايا فلوس ولا لا. استنى أشوف. لا بصراحة ما فيش إلا ورقة بمية تشتري فدان ملك، فما ماكش خمسة جنيه ده سمير. العيال عمالين يهربوا مني النهارده ليه؟ مانيش عارف. العيال يهربوا مني خالص. هسأل سؤال اللي هيفهمه. طب خلاص أكون مدين له بعشرة جنيه. سؤاله قال الطحاوي: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه العبارة لا تحتوي على عمل الجوارح، مع أن الشيخ قال إقرار باللسان، كيف توجه ذلك؟ السؤال صح ولا مش عارف أسأله تاني؟ الكلام ده هو كلام أهل الإرجاء. مع محمد الفوزي قال: الكرسي متكئ العمود كأنك علمت العصر. شيء يحزن والله يا أخي، حاجة تغيظ. الكلام ده كلام الإرجاء، مع أن الشيخ قال إقرار باللسان، فكيف يوجه هذا الكلام؟ وما هو قول أهل السنة؟ أنا شكلي كده مش عارف أسأل شو برضو؟ لا عد بقى، لما نفهم دي تفرق معنا كتير جدا. وانا نبيت عليها اكتر من مره، نبيت عليها كتير جدا، وقلت لكم يا اخوانا خدوا بالكم، خدوا بالكم من الحاجات الدقيقه ديت اللي الاكابر علمونا اياها. الامام الطحاوي بيقول ايه؟ والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا فيه قصور ونظر كما قال ابن باز العلامه، بل هذا كلام المرجئه. كيف يكون كلام المرجئه والامام اللي هو الطحاوي قال اقرار باللسان؟ ها؟
قول اللسان من العمل؟
قد يكون مصدقا ولا
يعتبر ان قول اللسان من عمل الجوارح.
ماذا ما الذي يعنيه قول اللسان هنا؟ قول يا شيخ.
هو اللسان بيعتبر ان هو جارحه، فهو طالما لسانه اتحرك وجد ان هو عمل بالجوارح.
طب الكلام ده صح ولا غلط؟ الصح بتاعه فين؟
قول اللسان اللي هو مقصود فيه الشهادتين ده قول اللسان.
طب ما اللسان من الجوارح.
بس ده قول اللسان، عمل جوارح الثانيه بقى، عمل
الصلاه. انت وصلت بس ناقص كلمه تقولها، ولا مش عاوز اقولها لك عشان ضيع عليك 10 جنيه؟ ما كل واحد بيخاف على قرشه. امال ايه؟ قول يا واد كده. لا احنا بنتكلم في الوضع الحاضر. معي تفضل يا شيخ. انا بسال عن جزئيتين. خليك معي بسال، ان احنا هنا الامام الطحاوي اتى باقرار باللسان، اتى باللسان، ومع ذلك العلماء قالوا قول المرجئه. ليه؟ قول يا عم. تفضل يا شيخ. قول يا شيخ. احسنت يا ابني، هي ديت. يبقى قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين ليس من عمل الجوارح باتفاق أهل السنة. ونبهتكم عليه، قلت لكم خدوا بالكم الخلط المرجئة بيجي هنا، بيقول لك ايه؟ اهو اقرار باللسان. اقرار باللسان يعني ايه؟ نطق بالشهادة. نقول له لا يا اخوي، النطق بالشهادتين اللي هو اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ليس من عمل الجوارح. احنا قلنا ايه؟ الايمان ايه؟ قول وايه؟ وعمل، مش كده؟ قول القلب ها، وقول اللسان ها، وعمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح، او عمل اللسان والجوارح. يبقى قول قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين من عمل الجوارح ولا لا؟ ليس من عمل الجوارح. وضحت كده؟ الحمد لله ما حدش له عندي ولا من لي. ما اختلفناش، ما هو ما نطق باللسان الا لما استقر في القلب، ما اختلف. ولكن انا بقول ايه؟ كلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بس، قالها ايه؟ اللسان. قالها اللسان مظبوط كده. الكلمة دي لما خرجت من اللسان عند أهل السنة بتعتبر من قول اللسان ولا من عمل الجوارح؟ قول اللسان. بس امسك على دي دل نصر وضحت الحمد لله. ما حدش خد من العشرة جنيه ودي لوحدها مكسب كبير. ليك عند عشرة جنيه اديك وثيقة حتى. طيب والمت بسامحني هذا على ربنا يفرجها. قال ابن باز تعليقا انتبه اخواننا الامور دي لانها خطيره جدا وبتشكل على البعض. هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. انظر واخراج العمل من الايمان هو قول المرجئه. ده قول من ده العلامه ابن باز. قال الالباني معلقا على عبارة نفسها هذا مذهب الحنفيه والماتريديه خلافا للسلف وجماهير الامه. واخد بالك؟ هذه كلام الإمام الألباني اللي هو بيعلق على كلام أبي العز الحنفي. وقال ابن عثيمين الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. طب خليك معايا كده في كلام العثيمين والعمل بالجوارح. العمل بالإيه؟ بالجوارح. يدخل فيه تسبيح اللسان وقراءة القرآن أم لا يدخل؟ يدخل. يدخل فيه النطق بالشهادتين أم لا يدخل؟ لا يدخل. أحسن. المسألة الثانية يبقى الأولانية إيه؟ من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فقد فارق المرجئة. المسألة الثانية من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد فارق المرجئة. خليك معايا بقى. يبقى إحنا اللي هم قالوا علينا أن إحنا مرجئة لأننا لا نكفر في الحاكمية بالإطلاق. إحنا بنقول هم وبنقول بملء الفي الإيمان قول وعمل. قول القلب وقول اللسان. عمل القلب عمل الجوارح والعمل داخل في مسمى الإيمان. يبقى أنت كده مش من حقك تصفنا بأننا أهل الإرجاء لأن احنا بنقوله وبنزعق به. المسألة الثانية
أن القول قولان
والعمل عمل. مزبوط. مش فيها فرق خلاف. من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد فارق المرجئة. الإيمان يزيد وينقص والأدلة من الكتاب والسنة متواترة. الإيمان يزيد وينقص. يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا القليل. سئل الإمام أحمد نضر الله عمن قال الإيمان يزيد وينقص فقال هذا بريء من الإرجاء. طب أسأل سؤال كده. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول أن الإيمان يزيد وينقص ويخرج العمل عن مسمى الإيمان بريء من الإرجاء أم لا؟ أيوه احفظها كويس. يبقى ناخد كلام الإمام كله في المسألة. وقال الإمام البربهاري ومن قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة. العلماء الثلاثة اتحفظوا خلاص. يبقى لما نقول الثلاثة يبقى هم الثلاثة. ما ينفعش نطلع واحد ولا ندخل واحد بدل واحد. مفهوم؟ قال ابن باز تعليقا على ما جاء في العقيدة الطحاوية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. خلط كبير. هذا فيه نظر بل هو باطل. فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما وهو قول أهل السنة خلافا للمرجئة. أصبحنا كلمة أصله سواء يبقى لا يزيد ولا ينقص. أي للأسف. وقال الألباني فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم في أن الإيمان يزيد وينقص مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والأثار السلفية على ذلك. طيب قال ابن عثيمين وقد جاء ذلك في القرآن والسنة أعني إثبات الزيادة والنقصان. قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كم يبقى الوقت؟ ماشي يا مشايخ. يبقى من قال أن الإيمان ها قول واعتقاد وعمل فارق المرجع. من قال أن الإيمان يزيد وينقص فارق المرجع. المسألة الثالثة من قال بجواز الاستثناء في الإيمان فقد فارق المرجع. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا قول أهل السنة والجماعة كما شرحناه قبل ذلك. قال لعبد الرحمن بن مهدي إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. يبقى من قال أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو من أهل السنة، ومن امتنع عن هذه المقولة فهو من المرجئة. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. لحظة واحدة، وهذا متواتر عنهم. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم. أقول أي الشيخ المصنف شيخ بندر أكرمه الله: والاستثناء كأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فأما أهل السنة فيجيزونه في حالات منها أن يقصد البعد عن تزكية النفس أو عدم الجزم بقبول العمل، لكنهم لا يجيزونه إن قاله شكا في إيمانه. وأما المرجئة فلا تجيز الاستثناء مطلقا. إن مسألة قلناها قبل ذلك أعيدها، أن الله تبارك وتعالى في كتابه ذكر الاستثناء على أمر محقق الوقوع. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية عائشة: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، في دعاء زيارة المقابر. وإن إن شاء الله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة على أمر حق ويقيني. كذلك أنا أقول إن شاء الله ليس شكا في ديني، ولكن من باب الجزم أنني مؤمن وأبتعد عنه، من باب الإيه؟ يعني أقول هذا من باب الإيه؟ عدم تزكية النفس. طيب، وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة. قال ابن باز: أما في العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء الله صليت، إن شاء الله صمت، لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا. وكان المؤمنون يستثنون في إيمانهم وفي صومهم، لأنهم لا يدرون هل أكملوا أم لا، فيقول الواحد منهم صمت إن شاء الله ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. ده كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرحمه. وقال الألباني مستنكرا على الحنفية وبناء على ذلك كله اشتط في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر. والمسألة المشهورة قوي، يقول لك نجوز الحنفية للشافعية ولا لا؟ امرأة حنفية هل تزوج لرجل شافعي؟ قال لك هي بتعتقد ان هو بيقول الاستثناء في الإيمان، وهي عندها من استثنى في الإيمان فهو ايه؟ كافر. قالوا ما ينفعش. فجه مفتي الثقلين قال لهم لا ينفع، واخبرك سنجعلها تنزل هذا الشافعي، قصدي هل يجوز ان يتزوج الحنفي من شافعية؟ فقالوا لا، لأنها بتقول استثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان عندنا كفر. فجه مفتي الثقلين قال لك لا جواز. كيف يا سيدنا وانت بتقول كفر؟ قال لك سننزلها منزلة أهل الكتاب، هنجعلها ايه؟ نصر زي نصرانية والمسلم. وده من الغلو ومن الخلط وعدم الفهم الصحيح لأمور الاعتقاد. وقال ابن عثيمين عن الاستثناء: الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان قصده بذلك التبرك أو أنه إيمان وقع بمشيئة الله فهذا حق ولا إشكال فيه، جائز. المسألة الرابعة: من قال بأن الكفر يكون بالقول أو بالعمل فقد فارق المرجئة اللي أنا قلتها وعدتها كتير. المرجئة بيقول الكفر فين؟ بإيه؟ بالقلب بس، بالمعتقد. أهل السنة بيقولوا فين؟ ها؟ بالقول، ها؟ وبالفعل. لا، لما تقول بالقول لازم تقول الفعل، مفهوم الفرق ولا؟ طيب، بالقول وبالفعل بغض النظر عما فين؟ عما في القلب. وذلك أنهم لا يعدون الأعمال من الإيمان، فالعمل عندهم لا يؤثر على الإيمان. يبقى الخلط عند المرجئة فين؟ لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، واخد بالك؟ يبقى لما يفعل فعل كفرية أو يترك فعل وصف الشارع من تركها بالكفر لا يكفر عندهم. ليه؟ لأنهم أخرجوا العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان، طلعوه من مسمى الإيمان. واخدين بالكم يا أخوان؟ فلما طلعوه من مسمى الإيمان يبقى اللي يعمل فعلة كفرية أو يترك فعل وصف الشارع تلك بأنه كفر لا يكفر عندهم، لأن العمل عندهم خارج عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. وذلك أنهم لا يعدون الأعمال من الإيمان، فالعمل عندهم لا يؤثر على الإيمان قوة ولا ضعفا، وعليه فلا طريق للكفر عندهم. هي الضمير عائد على مين؟ المرجئة. إلا بالاعتقاد. قال ابن تيمية عليه رحمة الله عمن يشترط الاستحلال، انتبه انتبه لكلام شيخ الإسلام، قال ابن تيمية عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بهما جميعا. بالقول بس، معايا يا شيخ؟ فهنا القول عندها الكفر اللي عندها السنة بالإيه؟ بالقول المجرد. طب نسمع كلام شيخ الإسلام. قال ابن تيمية عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم، فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم، وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول. كلمة تقيلة شوي، عاوزين الوقت خلص الرئيس بتاع الوقت هو عشان خطر الأكل فأنت باعتبار عدم الأكل قلت يبقى نصف ساعة، وهو باعتبار الأكل قال الوقت انتهى، يبقى كل واحد له اعتبار. نعم فضل مادة كمان، مادة اللي جاية. نعم طيب نكمل كلام شيخ الإسلام. خدوا بالكم بقى بس ركزوا في كلام شيخ الإسلام قوي. يقول إيه عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا، من اللي رأوا هنا؟ المرجئة، أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم، واخد بالك؟ فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم، وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول. والصواب أن السب كفر مجرد بغض النظر عما في القلب. طيب أقف عند هذه المسألة الرابعة وأعيدها في اللقاء القادم. ودائما أقول يا أخوان المسألة دي وإن طال فيها الكلام فلا تتعجلوا، فهي من المسائل الخطيرة التي يترتب على عدم فهمها الفهم الصحيح فتن عظيمة خاصة في الديار المصرية.